إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سوف نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن عالم الجن والشياطين، والكلام في هذا الموضوع يستغرق عدة دروس متصلة إن شاء الله تعالى، والكلام في هذا الموضوع أيضا يشمل الإيمان بالجن، أي الإيمان بوجود الجن والشياطين. وهذا الموضوع سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى تحت العناوين الآتية: التعريف بعالم الجن والشياطين، أصلهم وخلقهم، أصلهم الذي منه خلقوا، ابتداء خلقهم، صفة خلقة الجن، أسماء الجن في لغة العرب وأصنافهم، إثبات وجود الجن، لا مجال للتكذيب بعالم الجن، الأدلة الدالة على وجود الجن، الرد على الذين يزعمون أن الجن هم ملائكة وهو قول باطل ما قال به أحد، الشيطان والجان، التعريف بالشيطان، أصل الشيطان، قبح صورة الشيطان، الشيطان له قرنان، طعام الجن وشرابهم ونكاحهم، طعامهم وشرابهم، تزاوج الجن وتكاثرهم، دعوى بعض أهل العلم أن الجن لا يأكلون، زواج الإنس من الجن ما حكمه، أعمار الجن وموتهم، مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم، دواب الجن ومراكبهم، قدرات الجن وعجزهم، ما أعطاه الله للجن من قدرات، جوانب ضعف الجن وعجزهم، لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين، خوف الشيطان من بعض عباد الله، تسخير الجن لنبي الله سليمان، عجزهم عن الإتيان بالمعجزات، لا يتمثلون بالرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، لا يستطيع الجن أن يتجاوزوا حدودهم، لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه، تكليف الجن الغاية من خلقهم، كيف يعذبون بالنار وقد خلقوا من النار، رسل الله إلى الجن، عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوتهم الإنس إلى الخير وهم في الصلاح والفساد مراتب، طبيعة الشيطان وهل يمكن أن يسلم، العداء بين الإنسان والشيطان، أسباب العداء وتاريخه وشدة هذا العداء، أهداف الشيطان، الهدف البعيد، الأهداف القريبة وهي ستة أهداف، مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلم من الشيطان، إحراق المنازل بالنار، تخبط الشيطان الإنسان عند الموت، إيذاؤه الوليد حين يولد، مرض الطاعون من الجن، بعض الأمراض الأخرى، مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم، مس الشيطان للإنسان أي الصرع، قائد المعركة في الصراع، أساليب الشيطان في إضلال الإنسان، وهي عبارة عن 19 شيئا يقوم بها الشيطان في إغواء الإنسان، كيف يصل الشيطان بوسوسته إلى نفس الإنسان، الوسوسة، تمثل الشياطين الذين تخدمهم الشياطين يتقربون إليها بالمعاصي، رجال الغيب، لا تسخر الجن لأحد بعد نبي الله سليمان، تحضير الأرواح، تحضير الأرواح دعوة قديمة، تجربة معاصرة، حكم الشريعة في تحضير الأرواح، الجن وعلم الغيب، العرافون والكهان، تعليل صدق المنجمين والعرافين في بعض الأحيان، الكهنة رسل الشياطين، الجن والأطباق الطائرة، أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان، وهي 7 أشياء: الاشتغال بذكر الله، لزوم جماعة المسلمين، كشف مخططات الشيطان ومصائده، مخالفة الشيطان، التوبة والاستغفار، إزالة اللبس والغموض، النفس البشرية في معترك الصراع، كيف يجعل المصلي قلبه حاضرا في الصلاة، علاج الصرع، أسباب الصرع، سب الجان وضربهم، الاستعانة على الجان بالذكر وقراءة القرآن، طرد الرسول صلى الله عليه وسلم للجن من بدن المصروع، الإمام أحمد يأمر الجني بالخروج فيستجيب، ما ينبغي أن يكون عليه المعالج، الرقى والتعاويذ، الحكمة من خلق الشيطان، وهي 18 شيئا من الحكمة في خلق الشيطان. بعد ذلك الحكمة في بقاء إبليس إلى آخر الدهر، وهي 4 أشياء: إلى أي مدى نجح الشيطان في إهلاك بني آدم، إلى أي مدى نجح الشيطان في إهلاك بني آدم. هذه المواضيع إن شاء الله يعني في الغالب سنمكث 5 أيام في هذا المسجد، وهذا من فضل الله تعالى، حتى نستفيد شيئا يعني مركزا. نجلس 5 أيام إن شاء الله تعالى كل يوم الدرس بعد العشاء في هذا المسجد، حتى ننتهي من مرحلة قيمة طيبة نتعرف فيها على العلم، لا كما يقول القائل الشجرة التي يكثر تنقلها لا تثمر، فنريد أن نأخذ مجموعة، وإذا ما انتهينا نكمل في الشهر القادم إن شاء الله، ثم نمسك سلسلة أخرى إلى آخره، والعلم يؤتى إليه. جاء في كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر ابن سليمان ابن عبد الله الأشقر أثابه الله تعالى، قال: قد يظن بعض الناس أن هذا الموضوع من قبيل الترف العلمي، ويحبذ هؤلاء أن يمر الإنسان بهذا الموضوع مرورا عابرا فلا يأخذ من تفكيره إلا القليل. وهؤلاء يظنون أن الفائدة المرجوة من وراء هذه الدراسة محدودة، وأن الجهل بها لا يضر. ولن نذهب بعيدا في الرد على هؤلاء، فالبشر اليوم يبذلون في البحث عن الحياة والأحياء في الكواكب المنتشرة في الفضاء من المال ما يبني المدن، يعني يبذلون ما يبني المدن ويشيد الدول ويقضي على الفقر في بقاع شاسعة. وقد قام العلماء في هذا السبيل بجهود جبارة كلفته من الوقت والمال الكثير، فما بالكم بعالم من الأحياء العقلاء أي الجن يعيشون معنا في أرضنا ويخالطوننا في مساكننا ويأكلون ويشربون معنا، وقد يفسدون علينا تفكيرنا وقلوبنا، وقد يدفعوننا إلى أن نحطم أنفسنا بأنفسنا وأن يسفك بعضنا دم بعض، وقد يعبدوننا لأنفسهم أو لأي مخلوق كما يجلب لنا غضب ربنا فيحل بنا سخطه وينزل بنا غضبه، ثم تكون عاقبة الشاردين عن ربهم نارا تلظى. إن المعلومات التي جاءتنا بها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الموثقة في هذا الجانب لا تقدر بمال، فهي تكشف لنا أسرار هذا العالم عالم الجن، وتمدنا بفيض من المعلومات التي تكشف تفاصيل حياتهم، كما تخبرنا عما يظنه بعض هؤلاء أي الجن والشياطين من عداء تجاه الإنسانية، وما يقومون به من جهود متلاحقة لا تنقطع لإضلالنا وتدميرنا. وحسبك دليلا أي يكفيك، ينبيك عن أهمية الأمر أن تتتبع الآيات التي تحدثت عن الجن والشياطين لتعلم عظم المساحة التي شغلتها هذه النصوص من كتاب الله. ومن يطالع هذه النصوص يعلم أن حياة الإنسان ليست إلا صراعا بينه وبين الشيطان، الشيطان يريد أن يقضي عليه بأن يوبقه ويهلكه، والإنسان الذي أمده الله بنوره يجاهد كي يستقيم على صراط ربه ويقيم غيره على هذا الصراط. وفي سبيل ذلك لا بد له من أن يصارع هذا العدو في حنايا نفسه وخطرات قلبه وآماله وأحلامه وتطلعاته، لا بد له أن يتفحص أهدافه وغاياته القريبة والبعيدة باستمرار كي يتبين مدى قربه وبعده من ربه ومدى تخلصه من عدوه الذي يحاول أن يحتنكه ويقوده كما يقود المزارع حماره. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى بالكلام عن الفصل الأول، التعريف بعالم الجن والشياطين. تمهيد: الجن عالم مستقل. الجن عالم غير عالم الإنسان وعالم الملائكة، بينهم وبين الإنسان قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك. إذن الجن لهم عقل، الجن لهم عقل، ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشر، ويخالفون الإنسان في أمور أهمها أن أصل الجان مخالف لأصل الإنسان. لماذا سموا جنا؟ وسموا جنا لاجتنانهم أي استتارهم عن العيون. قال ابن عقيل: إنما سمي الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن العيون، ومنه سمي الجنين جنينا، وسمي المجن مجنا لستره للمقاتل في الحرب. وجاء في محكم التنزيل يقول الله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نقلا عن أكام المرجان في أحكام الجان. المبحث الأول، المطلب الأول، أصلهم الذي منه خلقوا أي الجن. أخبرنا الله عز وجل أن الجن قد خلقوا من النار في قوله تعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وفي سورة الرحمن يقول سبحانه وتعالى وخلق الجن من مارج من نار. وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد في قوله تعالى مارج من نار طرف لها، وفي رواية من خالصه وأحسنه. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم المارج اللهب المختلط بسواد النار. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. المطلب الثاني ابتداء خلقهم أي الجن. لا شك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنسان، وهذه معلومة هامة. الجن خلق قبل خلق الإنسان لقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من قبل يعني من قبل الإنسان. إذن الجن الآن خلق قبل ماذا؟ الجن خلق قبل خلق الإنسان. فقد نص في الآية أن الجان مخلوق قبل الإنسان. المطلب الثالث صفة خلقة الجن. نحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما عرفنا الله منها، فنعلم أن لهم قلوبا أي الجن. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فقد صرح الله سبحانه وتعالى بأن للجن قلوبا وأعينا وآذانا، وللشيطان صوتا لقول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وثبت في الأحاديث أن للشيطان لسانا وأن الجان يأكلون ويشربون ويضحكون وغير ذلك مما تجده إن شاء الله تعالى في الكتاب في هذه الدروس إن شاء الله تعالى. المطلب الرابع أسماء الجن في لغة العرب وأصنافهم. قال ابن عبد البر الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب، فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني، فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس قالوا عامر، والجمع عمار أي سكان البيوت. فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإن خبث وتعرض قالوا شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت والجمع عفريت. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون، يعني يستقرون وينتقلون، رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، وهو في صحيح الجامع. المبحث الثاني إثبات وجود الجن. المطلب الأول: لا مجال للتكذيب بعالم الجن. أنكرت قلة من الناس، أي عن جهل، وجود الجن إنكارا كليا، وزعم بعض المشركين أن المراد بالجن أرواح الكواكب، وزعمت طائفة من الفلاسفة أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة، كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيها، وطبعا كل هذا كلام باطل. وزعم فريق من المحدثين بفتح الدال المخففة أن الجن هم الجراثيم والميكروبات التي كشف عنها العلم الحديث. كل طبعا هذا الكلام سيأتي الرد عليه. يقول: ذهب محمد البهي إلى أن المراد بالجن الملائكة، فالجن والملائكة عنده عالم واحد لا فرق بينهما، وطبعا هذا الكلام يعني من قلة العقل، وسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. عدم العلم ليس دليلا، عدم العلم ليس دليلا. يعني مثلا أنا لا أعرف الآن أن في جيبك 5 جنيهات، عدم معرفتي هذه لا تعني أنه ليس عندك 5 جنيهات. إذن عدم العلم ليس دليلا، وغاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم. وعدم العلم ليس دليلا، وليس لهم أن يحتجوا بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان ينكر مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم للجن وتكليمهم له، فإن إنكاره هنا للمشافهة لا للجن. ومع ذلك فغير ابن عباس كابن مسعود يثبت مشافهة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، أي تلقائي منه لهم مباشرة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقبيح بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده، وهذا مما نعاه الله على الكفرة. ماذا قال الله تعالى؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهذه المخترعات الحديثة التي لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، أكان يجوز لإنسان عاش منذ مئات السنين أن ينكر إمكان حصولها لو أخبره صادق بذلك؟ يعني الآن الهاتف الجوال المحمول، هل كان إنسان يصدق أن إنسان يكلم إنسان في أي لحظة في أي دولة في أي مكان بهذه الكيفية؟ مثلا لما كنا في السبعينات، نحن كنا في 6 ابتدائي ندرس البابور، كنا نأخذ البابور والكباس في المقر علينا في المدرسة، البابور والكباس، وكيف نرسم البابور وهكذا. إذن يعني الآن أنت تضحك، صح أم لا؟ إذن يقول: وهذه المخترعات الحديثة التي لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، أكان يجوز الإنسان عاش منذ مئات السنين أن ينكر إمكان حصولها لو أخبره صادق بذلك؟ وهل عدم سماعنا للأصوات التي يعج بها الكون في كل مكان دليل على عدم وجودها؟ المطلب الثاني: الأدلة الدالة على وجود الجن. أولا: وجودهم معلوم من الدين بالضرورة. يقول ابن تيمية رحمه الله: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة، وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة، ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة بل مأمورون منهيون، ليسوا صفات وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة. فلما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تواترا تعرفه العامة والخاصة، فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكره. ثانيا، النصوص القرآنية والحديثية، جاءت نصوص كثيرة تقرر وجودهم، كقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وكقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهي نصوص كثيرة ذكرنا غالبها في ثنايا هذه الرسالة، وإن كانت كثرتها وشهرتها تغني عن ذكرها. ثالثا، من الأدلة على وجود الجن المشاهدة والرؤية. كثير من الناس في عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيئا من ذلك، وإن كان كثير من الذين يشاهدونهم ويسمعونهم لا يعرفون أنهم جن، إذ يزعمون أنهم أرواح أو رجال الغيب أو رجال الفضاء. وأصدق ما يروى في هذا الموضع رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للجن، وحديثه معهم وحديثهم معه، وتعليمه إياهم، وتلاوته القرآن عليهم، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. رؤية الحمار والكلب للجن. إذا كنا لا نرى الجن فإن بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. والحديث كما قلنا الآن في البخاري ومسلم. الحمار والكلب يرى الجن ويرى الملائكة، أما نحن لا نرى. وروى أبو داود، والحديث في صحيح السنن أبي داود، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. ورؤية الحيوان لما لا نرى ليس غريبا، فقد تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما لا نراه. فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية، ولذلك فإنه يرى الشمس حال الغيم، والبومة ترى الفأر في ظلمة الليل البهيم. المطلب الثالث، الرد على الذين يزعمون أن الجن هم الملائكة. سبق أن ذكرنا الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من نور وأن الجن خلقوا من نار، ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأصلين، وهذا يدل على أنهما عالمان لا عالما واحدا. ومن نظر في النصوص المتحدثة عن الملائكة والجن أيقن بالفرق الكبير بينهما. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن يكذبون ويأكلون ويشربون ويعصون ربهم ويخالفون أمره. نعم، هما عالمان محجوبان عنا، لا تدركهما أبصارنا، ولكنهما عالمان مختلفان في أصلهما وصفاتهما. المبحث الثالث، الشيطان والجان. المطلب الأول، التعريف بالشيطان. الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيرا في القرآن من عالم الجن. الشيطان من عالم الجن كان يعبد الله في بداية أمره، وسكن السماء مع الملائكة، ودخل الجنة، ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد لآدم استكبارا وعلوا، فطرده الله تعالى من رحمته. والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد، وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه شيطان، وأطلق عليه لفظ الطاغوت أي الشيطان. قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا الاسم معلوم عند غالبية أمم الأرض باللفظ نفسه، كما يذكر العقاد في كتابه إبليس. وإنما سمي أي الشيطان طاغوتا لتجاوزه حده وتمرده على ربه وتنصيبه نفسه إلها يعبد. وقد يأس هذا المخلوق أي الشيطان من رحمة الله، ولذا أسماه الله إبليس. والبلس في لغة العرب من لا خير عنده، وأبلس يأس وتحير. والذي يطالع ما جاء في القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك. المطلب الثاني أصل الشيطان. سبق القول إن الشيطان من الجن، وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه الآية وأمثالها يستثني الله فيها إبليس من الملائكة، والمستثنى لا يكون إلا من جنس المستثنى منه عادة. وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال عدد من العلماء يذكرون أن إبليس كان من الملائكة، وأنه كان خازنا للجنة أو للسماء الدنيا، وأنه كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، إلى آخر تلك الأقوال. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها هل هي صحيحة أم ضعيفة، والله أعلم بحال كثير منها. ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته الحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروا وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال. كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس فيه. انتهى من تفسير ابن كثير. وما احتج به من أن الله تعالى استثنى إبليس من الملائكة ليس دليلا قاطعا لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطعا، بل هو كذلك حقا للنص على أنه من الجن في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن بنص القرآن إلا إبليس كان من الجن ففسخ عن أمر ربه. وقد ثبت لدينا بالنص الصحيح أن الجن غير الملائكة والإنس، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من نور كما بينا، وأن الجن خلقوا من مارج من نار، وأن آدم خلق من طين، والحديث في صحيح مسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. والذي حققه ابن تيمية أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. يعني ما يكون عندك مثلا في فصل، وإن كان هذا المثال يعني غير صحيح، المفروض يكون يعني العكس، فصل فيه مثلا 30 تلميذ ومعهم تلميذة واحدة، قوموا يا أولاد، اجلسوا يا أولاد، تعالوا يا أولاد، لأن الغالب ماذا؟ أولاد. إذا لما هذه التلميذة الآن التي في الفصل ليست من الذكور، صح أم لا؟ نفس المسألة، هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ ليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن أو واحد منهم، وإن كان هذا الأخير أظهر لقوله سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن. وابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، لكن هذه المسألة ليس مجزوما بها. وهنا فائدة ننبه عليها: مرة كنا نتكلم عن الروح، ويعني في هذا الكتاب أيضا العقيدة في ضوء كتاب السنة الأشقر، وذكر في هذا الكتاب أن الموتى يسمعون ويحسون وكذا، لكن هذا الكلام يعني حتى رغم قال العلماء في رسالة، وهو ما يؤيد رأي الحنفية بتحقيق الألباني، يعني الألباني يقول على ابن القيم لما كتب كتاب الروح قال له كان في بداية الطلب، قال يعني هذا مخالف للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، الميت لا يسمع إلا في حالتين فقط، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، لما يضعونه في القبر ويمشون يسمع قرع النعال، ثانيا عندما يسأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تمام، هكذا. في غير هاتين الحالتين لا يسمع الميت شيئا، وهذا هو الصحيح الذي يتفق مع الأحاديث، الذي يتفق مع الأحاديث نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له، أي للميت، متى يسمع؟ عند قرع النعال لما يضعونه في القبر ويمشون، ويسمع عند سؤال الملكين. تمام إن شاء الله. المطلب الثالث: قبح صورة الشيطان. الشيطان قبيح الصورة، وهذا مستقر في الأذهان، وقد شبه الله تعالى ثمار شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين، لما علم من قبح صورهم وأشكالهم. تمام، قال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. سبحان الله، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني شكل الشيطان، شكل ماذا؟ الشيطان. المطلب الرابع: الشيطان له قرنان. الشيطان له قرنان. في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان، تطلع بقرني شيطان. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس ف فأخروا الصلاة حتى تبرز الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. إلى هنا الحديث البخاري ومسلم، رواه مسلم إلى حتى تغيب، التكملة في البخاري. ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس، يعني لا تتقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، رواه البخاري ومسلم. والمعنى أن طوائف المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، فعند ذلك ينتصب الشيطان في الجهة التي تكون فيها الشمس حتى تكون عبادتهم له، حتى تكون عبادتهم له. وقد نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين، والصحيح أن الصلاة في هذين الوقتين جائزة إذا كان لها سبب كتحية المسجد، ولا تجوز بلا سبب كالنفل المطلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحينوا، أي لا تتقصدوا. ومما ورد فيه ذكر قرن الشيطان حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، حديث البخاري. والمراد بقول حيث يطلع الشيطان أي جهة الشرق. المبحث الرابع: طعام الجن وشرابهم ونكاحهم. المطلب الأول: طعامهم وشرابهم. الجن والشيطان منهم يأكلون ويشربون. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها، الحجر يعني يمسح به البراز، أي بأحجار يستجمر بها، وقال له: ولا تأتيني بعظم ولا روثة، اللي هو البعر عندنا، خاصة بعر يعني ما يؤكل لحمه، ولا تأتيني بعظم ولا روثة، سواء هذا أو ذاك. لماذا؟ ولما سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة أي البعرة، قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، مش نصيبين، وفد جن ماذا؟ نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد أي الطعام، فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، وفي رواية: إلا وجدوا عليها طعما، والطعم الطعام، رواه البخاري. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه الترمذي، وهو في صحيح سنن الترمذي. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم، رواه مسلم في صحيحه. وفي صحيح سنن الترمذي يقول: إذا كنا، طبعا تعليقا على هذا الكلام يقول الأشقر: إذا كنا نهينا عن إفساد طعام الجن فيحرم علينا من باب أولى إفساد طعام الإنس. بعض الناس أحيانا يتضايق، يقلب الطعام، يفعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نفسد طعام الجن، فما بالنا بإفساد طعام الإنس؟ وكون الروث طعاما للجن أو لدوابهم ليس العلة الوحيدة للنهي عن الاستنجاء بالروث، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علة أخرى، فقد صرح بأن الروث رجس، رجس يعني نجس. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله، وأمرنا بمخالفته في ذلك. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ففي هذه النصوص دلالة قاطعة على أن الشياطين تأكل وتشرب، وكما أن الإنس منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم، فكذلك الجن المؤمنون. لكن علينا كما نعلم في قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ابن تيمية فقط الذي يرى عدم حل الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله، لكن الصحيح ورأي الجمهور أن الذبيحة حلال طالما أن طريقة الذبح صحيحة. فالتسمية كما تكلمنا من قبل عندما كنا نتكلم عن الزكاة الشرعية بالذال، يعني دال فوقها نقطة، لما تكلمنا عن الزكاة الشرعية وعن كيفية الذبح قبل عيد الأضحى ذكرنا أن التسمية ليست شرطا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة: إن أقواما يأتوننا بلحم لا ندري سمي عليها أم لا، قال: سموا الله عليه وكلوا، صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح يقول: وكما أن الإنس منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم، فكذلك الجن المؤمنون. جعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلم يبح لهم متروك التسمية، ويبقى متروك التسمية لشياطين كفرة الجن، فإن الشياطين يستحلون الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله تعالى. ولأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة طعام الشياطين لأنهم لم يذكروا اسم الله عليها. واستنتج ابن القيم رحمه الله من قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، استنتج أن المسكر شراب الشيطان، فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياءه بأمره وشاركهم في عمله، فيشاركهم في شربه وإثمه وعقوبته. ويدل على صحة استنتاج ابن القيم ما رواه النسائي عن عبد الله بن يزيد قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد، فإن له اثنين ولكم واحد. غدا إن شاء الله تعالى نتكلم عن تزاوج الجن وتكاثرهم، وعن باقي الأحكام، وعن حكم زواج الإنس من الجن أو العكس، وعن أعمال الجن وموتهم ومساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم، وبعد ذلك إن شاء الله عن دواب الجن ومراكبهم، وعن قدرات الجن وعجزهم، ما هي الأشياء التي يستطيعون عليها وما هي الأشياء التي يعجزون عنها. ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن جنان البيوت، أي عن الجن الموجود في البيت بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.